أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. في ذكرى الإمام السجاد سلام الله عليه التي تقترن مع ذكرى أبيه الحسين عليه السلام، نستفيد درسا من حياتهما المباركة، والدرس نأخذه من الوصية الأخيرة التي أوصى بها الإمام الحسين عليه السلام ولده الإمام السجاد عليه السلام، والإمام السجاد أيضا أوصى بها ولده الباقر عليه السلام. روى الإمام الباقر عليه السلام قال: لما حضر علي بن الحسين عليه السلام الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال: يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين عليه السلام حين حضرته الوفاة، وبما ذكر أن أباه أوصاه به. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا أوصى الحسين حينما حضرته الوفاة، قال: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذه هي آخر الوصايا التي تتابع عليها الأئمة المعصومون عليهم السلام، وقد رويت هذه الوصية أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أمير المؤمنين في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يقول الله عز وجل: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. فإذا هذه وصية مهمة وجليلة تكتسب أهميتها من كونها آخر ما أوصى بها المعصومون سلام الله عليهم، وتعلمون أن آخر وصية للميت حينما تحضره الوفاة تكون عادة يعني أهم ما يريد أن يقوله أو خلاصة ما يريد أن يقوله. ونرى أن الأئمة عليهم السلام كانت وصيتهم حين الوفاة هذه، ثم التركيز عليها بحيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي وأمير المؤمنين يوصي والحسين يوصي والإمام السجاد يوصي. هذا التوالي أيضا معناه يعطيها أهمية كبيرة، والمعصومون ليسوا بحاجة بأنفسهم إلى هذه الوصية لأنهم منزهون عن الظلم كما نعلم، معصومون هم ومنزهون عن الظلم بكل مراتبه حتى على غير مستوى المعصية والمخالفة الشرعية، والأدلة على ذلك كثير. يكفي أن نتذكر قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإذا هم بنيلهم المقام الرفيع للإمامة الشريفة هذا هو كاشف عن أنهم منزهون عن الظلم بكل مراتبه وبكل درجاته بصريح الآية الشريفة: من كان ظالما بشكل ما وبدرجة ما فهو بعيد عن نيل عهد الإمامة. وإنما أريد من هذا التأكيد وهذا التوالي على هذه الوصية ترسيخها في أذهان الأمة حتى يكون شعار لهم ونبراس، وحسب تعبيرنا العام ترجية بإذنهم، يعني حتى لا يغفلوا عنها في أي لحظة من لحظات حياتهم. أما الأئمة المعصومون سلام الله عليهم فكانوا ينزهون أنفسهم عن كل شكل من أشكال الظلم حتى إذا لم يصل إلى مستوى المعصية والمخالفة الشرعية، لا، حتى إذا على مستوى ترك الأولى أو على مستوى أنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، على هذا المستوى أيضا ينزهون أنفسهم. روى الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه السجاد عليه السلام وهو يوصيه بناقته قوله: إني حججت على ناقتي هذه 20 حجة لم أقرعها بصوت. طريق طويل من المدينة إلى مكة يستغرق 10 أيام ربما أو قريب من ذلك، وعادة الحيوان أجلكم الله قد يحتاج إلى شيء من هذه الوسائل، ومع ذلك 20 حجة حج عليها الإمام سلام الله عليه لم يقرأها بصوته. على هذا المستوى أيضا ينزهون أنفسهم. هذا هو ديدن الأئمة سلام الله عليهم، من لدن أمير المؤمنين إلى آخر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، ينزهون أنفسهم عن الظلم بكل درجاته بكل مستوياته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدة. الحسك هو الشوك، والسعدان هو نبات صحراوي ترعاه الإبل وفيه شوك. فالإمام عليه السلام يقول: لأن أبيت على حسك السعدان مسهدة، أي سهران أقضي الليل بالتقلب على الشوك، مال هذا النبات، أو أجر في الأغلال مصفدة، مكبل بالأغلال ويجر ويسحب، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. هذا كله أهون علي من أتورط بمظلمة مهما كانت ضئيلة. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها. وهذه عاقبتنا وهذه نهايتنا، إلى الموت وإلى البلا تحت التراب قفولها أي رجوعها. فإذا أظلم من أجل ماذا وأنا أعلم أن نتيجتي هذه؟ وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. وفي نفس الخطبة ذكر حادثته مع أخيه عقيل عندما استسمحه شيئا من القاح أزيد من استحقاقه، فأحمى له الإمام عليه السلام حديدة. الرواية مذكورة ضمن الخطبة في نهج البلاغة. ثم قال عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة الدنيا وما فيها بما تحت أفلاكها. على ماذا؟ من أجل ماذا؟ فنشوف يسوى أو ما يسوى. على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. شو قيمة هذا الفعل؟ تأخذ جلبة الشعيرة أي هذا الغطاء مالت الشعيرة مال الشعير الغلاف، على أن أسلب النملة هذا الغلاف ما فعلته، حتى لو بذل له الأقاليم السبعة وما تحت أفلاكها. هكذا ينزهون أنفسهم سلام الله عليهم عن الظلم، حتى بهذه المراتب التي ربما لا تعتبر لها قيمة في نظر ومعايير الناس. الإمام السجاد كان عليه السلام حتى يترفع عن الانتقام، عن مقابلة عدوان الآخرين بعدوان مثله، عن الانتقام لنفسه أبدا. كان يعتبر هذا الرد بالمثل كان يعتبره سيئا، لأن الأليق به عليه السلام وفق خصاله الكريمة ووفق أدبه الذي أدبه الله تعالى به يرى أن وظيفته ومقتضى أخلاقه هو العفو والصافح والتغاضي. فإذا حتى بهذا المقدار أيضا ينزهون أنفسهم، وإن كان من حقهم أن يأخذوا حقهم من الآخر وأن يردوا بالمثل على الآخر إذا اعتدى عليهم، لكن هذا أيضا يعتبره ظلما وتجاوزا، لأنه كان عليهم أن يعفو ويصفح تأدبا بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو أدب الله تعالى. فيرون أنه وإن كان من حقهم أن يردوا بالمثل، لكن إذا خرجوا عن هذا الأدب الإلهي أن يدفعوا السيئة بالتي هي أحسن بالعفو والصافح، فإن هذا أيضا يعتبره سيئة وظلما. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنتم ترجون عفو الله تعالى وترجون رحمته وفضله وكرمه، إذن تعاملوا بنفس هذا الأسلوب مع الآخرين. أما إذا كان بناءكم على أن تقابلوا العدوان بمثله والسيئة بمثلها وإن كان من حقكم. هذا الرد بالمثل، لكن هذا معنى أنكم لم تتأدبوا بهذا الأدب الإلهي. روي أن مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام يتولى عمارة ضيعة له، أرض زراعية كانت للإمام عليه السلام، وكان له غلام يعمل في هذه الضيعة يستصلحها، فجاء ليطلعها فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا غاضه عليه السلام. كلف الإمام بأن يلقح هذا النخيل أو أي شيء آخر، لكنه أفسد في هذه الأرض وضيع الكثير فيها، فاغتاظ الإمام عليه السلام من ذلك، غاضه من ذلك ما رآه وغمه، فقرع المولى بسوط كان في يده. هكذا مقتضى الرواية، نحن نريد أن ننتهي إلى الأدب الذي يخرج به، نخرج به من سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ليس بالضرورة أن نقبل كل تفاصيل الوردت في الرواية. فقرع المولى بصوت كان في يده وندم على ذلك، أنه كان ينبغي أن يصبر حتى لو هذا أفسد في الأرض وأضاع أموالا كثيرة وقصر في عمله، كان عليه أن يغض النظر عنه. فلما انصرف الإمام إلى منزله أرسل في طلب المولى هذا الغلام، فأتاه المولى فوجد الإمام كاشفا عن ظهره والسوط بين يديه، فظن الغلام أن الإمام يريد عقوبته بعد أزيد من تلك القرعة بالسوط، شاف الإمام متهيئ لأن يعاقبه عقوبة شديدة، فاشتد خوفه، فأخذ علي بن الحسين عليهما السلام الصوت ومد يده إليه إلى هذا الغلام وقال: يا هذا، قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، ما سبق أن عاقبت غلاما بأن أقرعه بالصوت مهما أساء ومهما قصر في عمله، لكن هذا الذي فعله الغلام كان مؤذيا، يعني أن أرض زراعية والإمام عليه السلام يستعمل حاصل هذه الأراضي الزراعية وواردتها لمساعدة الفقراء والأيتام والمنكوبين من الشيعة الذين هدم معاوية وذريته بيوتهم وقطع أرزاقهم وهجرهم في البلدان. فالإمام عليه السلام شعر بأن هذا الغلام بتضييعه لهذه الأموال وإفساده هذه الأرض الزراعية ضيع عليه هذه الفرصة من الطاعة، فقرعه بالصوت. لكن مع ذلك الإمام عليه السلام يقول: قد كان مني إليك تجاهك ما لم يتقدم مني مثله، وناقة حج عليها 20 عاما لم يقرأها بصوت، وكانت هفوة وزلة بالمستوى الذي يراه الإمام السجاد عليه السلام بينه وبين ربه، وإلا مبررات معاقبة هذا الغلام بالتأكيد حاصلة ومتوفرة، ليست لوضعه الشخصي، الإمام غني عن الأرض الزراعية وعن الأموال، لكن إنما لأن حاصلاته توزع على هؤلاء المحتاجين. فيقول الإمام عليه السلام: وكانت هفوة وزلة، فدونك الصوت واقتص مني. العبد كان والمولى كان خائفا، يظن أن الإمام كاشف عنه بدنا وبيده الصوت، يريد أن يعاقبه بالمزيد من العقوبة، وإذا الإمام يسلمه الصوت ويقول له: اقتص مني مقابل تلك القرعة التي قرأتك بها. فقال: يا مولاي، والله لقد ظننت أنك تريد عقوبتي وأنا مستحق للعقوبة، فكيف اقتص منك؟ قال: ويحك، اقتص؟ لا، أقول لك اقتاص، هذا شيء أنا أعرفه بيني وبين ربي، لا علاقة لك به. فقال الغلام: معاذ الله، أنت في حل وسعة، أبرأت ذمتك إن كنت تشعر بالتقصير اتجاهي. فكرر ذلك عليه مرارا الإمام، والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويجلله، يرفض الغلام أن يفعل هذا الفعل. فلما لم يره يقتص، الإمام عليه السلام شاف هذا الغلام لا مصر على عدم الاقتصاص بالمثل، قال عليه السلام له: أما إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك، وأعطاه إياها مكافأة لأجل ذلك الفعل، رغم أن ذلك الفعل بكل المقاييس يستحق هذا الغلام العقوبة الشديدة، لا لأجل مصلحة شخصية لكن لأنه ضيع مصلحة عامة، لكن هذا أدب الإمام عليه السلام. وفي رواية الطبقات الكبرى لابن سعد أن عبد الله ابن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لما عزل الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي هشام بن إسماعيل عن ولاية المدينة، عزل والي المدينة هشام بن إسماعيل وأوقفه الوليد إلى الناس، لما عزلوا هذا ديدن الطغاة يرتكب ولاتهم وعمالهم وأذنابهم وأزلامهم الجرائم ينفذون مآربهم بيد هؤلاء، ثم لما ينتهي دورهم وينتهي مفعولهم يظهر للناس وكأن الجرائم هذا هو مسؤول عنها فيوقفه للناس حتى يقتصوا منه، هذا الخداع والمكر للناس، هو المجرم الأول لأن الأوامر تصدر منه. فالوليد بن عبد الملك الملك الأموي عزل والي المدينة هشام بن إسماعيل وأوقفه للناس حتى يقتصوا منه، أي واحد هذا ارتكب مظلمة بحقه خلي يقتص منه. وكالإمام علي عبد الله بن علي بن الحسين عبد الله بن الإمام السجاد يروي هذه الرواية يقول: وكان يسيء إلى أبي، هذا الوالي بالتأكيد كان يسيء إلى الإمام السجاد كثيرا كما هو ديدا الأمويين وولاته، يقول: لكن الإمام السجاد عليه السلام ماذا كان فعله وتصرفه؟ يقول: ولده عبد الله جمعنا أبي علي بن الحسين وقال: إن هذا الرجل قد عزل وقد أوقفه الوليد للناس حتى يقتص كل من لمظلمته، فلا يتعرض له أحد بسوء منكم يا أهل بيتي وأتباعي والمحسوبين علي. فقلت: يا أبتي والله إن أثره عندنا لسيء، ويأسى إن هذا الوالي، وما كنا نطلب إلا مثل هذا اليوم، واليوم فرصة عزل ونستطيع أن نثأر منا وننتقم. قال عليه السلام: يا بني نكله إلى الله، فوالله ما تعرض أحد بسوء من آل الحسين حتى تصرم أمره. يهددهم يهدد من يتعرض لهذا وإن كان من حقه، ويرد عليه بالمثل وبالقصاص، لكن الإمام يترفع عن ذلك، هذا هو أدبهم عليهم السلام. روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك، لا تنتصر أنت لنفسك وتحاول أن تنتقم وترد بالمثل، أنا أتكفل بنصرك والدفاع عنك، ألا تكتفي بهذا؟ إذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. بعد شتري. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك. ناس تدري بعضهم يسيء إلى بعض، هاي حالة موجودة في كل مجتمع وفي كل جيل، البعض يسيء إلى البعض بشتى أنواع الإساءة والظلم، فما هو رد الفعل؟ هذا هو أدب الأنبياء سلام الله عليه، وأدب المعصومين سلام الله عليه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوءه. هذا الذي ظلمك يسعى في مضرة نفسه ونفعك، فإذا قدم لك خدمة نفعك، فليس إذن جزاء من نفعك أن ترد عليه بالمثل وتسوءه. لكن لابد أن نلتفت أن هذا أي الترفع عن الرد بالمثل وعدم رد نقول الإساءة أو الظلم إلى الآخرين، إنما هو في الحقوق الشخصية، تستطيع أن تتنازل عنها. أما إذا كان الظلم يتعلق بالحقوق العامة وحقوق الناس الآخرين، أو يتعلق بالدين، أو يتعلق بمعصية الله تبارك وتعالى، لا، هذا بالتأكيد لا يحسن ولا يجمل ولا يجوز التغاضي عنه وإهماله. خلينا نفرق، هذا في الحق الشخصي تتنازل، أما حينما يكون انتهاك لحرمات الله وتجاوز على الحقوق العامة، هذا لا يجوز، هذا من أهم مصاديق وجوب النهي عن المنكر، لابد أن نقف بحزم تجاه ذلك. روى في كنز العمال عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من ظلامة ظلمها قط، ظلمها شخصيا، ظلامة شخصية، ما رأيته ينتصر لنفسه ويأخذ الحق ويرد بالمثل على ظالمه، إلا أن ينتهك من محارم الله شيء. لا، هنا بعد العفو لا يصح والتغاضي قبيح. إلا أن ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك. لا تأخذه في الله لومة لائم. الأحاديث الواردة في ذم الظلم والتحذير منه كثيرة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تظلم أحدا، تحشر يوم القيامة في النور. ألست تريد أن تكون في النور ويسعى النور بين يديك يوم القيامة، ولا تكون في الظلمات؟ الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة، فتجنب أن تظلم أحدا، تكون في النور إن شاء الله تعالى يوم القيامة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الظلم في الدنيا بوار وفي الآخرة دمار. وعنه عليه السلام قال: من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. نستجير بالله. وعنه عليه السلام قال: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. وعنه عليه السلام قال: إياك والظلم، فإنه أكبر المعاصي. ويقسم الإمام عليه السلام الظلم إلى ثلاثة أقسام وإلى ثلاثة درجات، وكل درجة لها حكمها ولها الموقف منها. قال عليه السلام: ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الظلم الذي لا يغفر هو الشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفر، يعني يمكن أن يغفر بالإتيان بمقدماته ووسائله، فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات في بعض المواقف، مواطن الضعف. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، هذا لا يترك إلا أن يحل بعضهم بعضا، وكل منهم يبرئ ذمته من الآخر، الله تعالى يكل الأمر إليه. وروايات كثيرة طبعا وردت، والآيات القرآنية أيضا كثيرة في ذم الظلم والتحذير منه. أما ما ورد في بيان عاقبة الظالم فهذا أيضا روايات كثيرة نأخذ منها هذه الرواية. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته، حسنات كثيرة ما شاء الله في سجله، فيجيء الرجل فيقول: يا رب ظلمني هذا. هذا الذي حسناته كثيرة صدر منه ظلم باتجاه أحد آخر، فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأله هذا المظلوم. يعني بماذا يرد مظلمته؟ يومئذ لا عمل. فيجعل في حسنات الذي سأله، فما يزال كذلك يؤخذ من حسنات هذا الذي حسناته كثيرة إلى هذا المظلوم، فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة والعياذ بالله، وهو أحوج ما يكون إلى الحسنة حتى تثقل ميزانه ويدخل الجنة. فإذا جاء من يسأله وخلصت حسناته حتى يأخذون منها إلى هذا المظلوم، ماذا يفعل؟ مقتضى العدالة. فإذا جاء من يسأله بعد المظالم ما خلص، نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، فالدور يؤخذ من سيئات هذا المظلوم وتوضع في ميزان سيئات هذا الظالم، فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار، يؤخذ من حسناته ويضاف إلى سيئاته فيدخل النار. عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان عاقبة الظالم قال: من ظلم قصم عمره. وقال عليه السلام: بالظلم تزول النعم. قد نشعر طبعا ربما الإنسان بغفلته على أنه بعيد عن هذه مثلا الأمور، وأنه ليس هو قريب إلى الظلم، وأنه ربما لا تشمله هذه الأحاديث وهذه الآيات بسبب غفلته عن مديات الظلم وعن مساحة الظلم، وهل إنه متورط بالظلم أم لا. لا، الظلم له مديات واسعة ومساحات واسعة لا ينجو منها إلا من عصم الله تبارك وتعالى. لأن ما هو الظلم؟ هو عدم أداء الحق كما يجب، هذا ظلم، التجاوز على الحق، عدم أداء الحق كما يجب هذا ظلم. فأول ظلم يقع فيه الإنسان هو ظلمه لربه، لأنه لا يستطيع أن يفي بوظائف العبودية أمام الله تبارك وتعالى بالتأكيد. فهذا إذن أول ظلم يقع فيه الإنسان هو عدم أدائه لحقوقه مع ربه، وهذا طبعا له مستويات أكيد ومراتب عديدة، أسوأها وأرذلها هو طبعا من يشرك مع ربه أحدا، ومن يكفر بربه، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا إذن أول ظلم، عدم استيفاء، عدم الوفاء بحقوق الربوبية. الظلم الآخر ظلم النفس باتباعه لهواها، بإعطائها الزمام لها فتقوده إلى المهالك، هذا ظلم لنفسه، فتتمرد حينئذ على الطاعات وتقع في المعاصي. وهذا هو ظلم النفس في الحقيقة، هو كل الظلم يرجع إلى ظلم النفس، ومنه ينطلق ظلم للآخرين. ومفتاح الظلم أن يظلم نفسه، ولو مسك بزمام نفسه ولم يعطيها ما تريد وكبح جماحها ولم يعطيها ما تشتهي، لا لكان استطاعت أن تتقدم في إعطاء حقوق الآخرين والوفاء بها. فإذا هذا ظلم الآخر، ظلم الإنسان نفسه بإعطائها ما تشتهيه وأن تسير على وفق هواها، ومنه تبدأ المظالم الأخرى. عن علي عليه السلام قال: من ظلم نفسه كان لغيره أظلم. وكيف يظلم نفسه؟ بإعطائه قيادها وزمامها، فيقع حينئذ في المظالم، يقع في ظلم أهله بالتقصير في حقهم، بالاعتداء عليهم. لماذا؟ لذلك قلنا أن مديات الظلم واسعة وكثيرة، يظلم يمكن زوجته، يظلم والديه إذا لم يكن بارا بهما كما يجب عليه أن يبر بهما، يظلم زوجته، يظلم أولاده بعدم تربيتهم تربية صحيحة مثلا، أو بعدم توفير حقوقهم عند شاب مؤهل للزواج ومحتاج للزواج، وماكو مانع من أن يتزوج، لماذا يؤخر زواجه؟ عند بنت مؤهلة للزواج ويأتي خاطب جامع للمواصفات الزوج الصالح فلا يزوجها له، لماذا؟ لاعتبارات هو يعتقدها، هذا ظلم. زوجته تخرج مثلا من البيت بإذنه بدون إذنه، قد يكون تخرج بإذنه لكن تتحدث مع هذا الأجنبي وتلاطفه، ذلك صاحب المحل الذي تشتري منه وتتحدث أزيد مما ينبغي مع الذي مثلا تتعامل معه، هذا ظلم. بل من حق الزوج أن تحفظ شرفه، هذا تجاوز على حق الزوج. وإذا خرجت من البيت بغير إذنه لأي هدف كان، حتى لو تعتقد أنه أمر مشروع، تخرج يمكن لمجلس حسيني أو تخرج يمكن لأي شيء آخر، إذا لم يكن بإذن الزوج، حق الله تعالى مقدم على كل حق، والله تعالى أمرها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجه، فهذا ظلم. إذن وهكذا إذن تلاحظ مديات الظلم، ظلم يمكن للجيران، يمكن ظلم للمؤمنين، حق المؤمن على المؤمن جلاد كثير. فإذا إذا قصر في حقوق إخوانه المؤمنين هذا ظلم. فلذلك قلنا أن مديات الظلم واسعة لا ينجو منها إلا من عصم الله تعالى. وإذا انتقلت إلى أمثلة أخرى، إلى عملك، إلى وظيفتك، أنت في وظيفة مؤتمن عليها من قبل هؤلاء الناس، إذا قصرت في هذه الوظيفة أنت ظالم له. أنت مدرس في المدرسة، عليك أن تبذل وسعك في تعليم هؤلاء الطلبة وتعريفهم بالدروس المطلوبة منهم، فإذا قصرت لكي يحضروا عندك دروس خصوصية هذا ظلم. أنت الطبيب في المستشفى، إذا قصرت في معالجة المرضى وتعالجهم وتنظر في حالاتهم من وراء خشمك كما يقال، وتمشيها حتى بدون فحص من أجل أن يراجعوا العيادات الخاصة، هذا ظلم. البرلماني السياسي في الحكومة في البرلمان، أجلسه الشعب في هذا المكان حتى يقوم على خدمته، حتى يسن القوانين التي فيها مصلحة للشعب وفيها ازدهار البلاد، فإذا قصر في ذلك ولم يؤدي هذه الأمانة كما يجب إذن هو ظالم. لاحظ إذن إيش قد مدى الظلم. ربما لما نقرأ تلك الآيات والروايات التي مرت بنا نظن أنها بعيدة عنا لا نكترث لها، لكن لما نلتفت إلى هذه المديات الواسعة للظلم حينئذ ندرك أنه لا أحد بمنأى ولا أحد بمنجى من هذه الأحاديث التي وردت إلا من عصم الله تبارك وتعالى. والأمثلة تطول وتصبح دقيقة إلى أمور بسيطة قد لا نلتفت إليها. يعني في بعض الروايات هاي لما يأتيك افترض اثنان، ها مباراة كرة قدم، خلنا نفترض مباراة كرة قدم الآن بالفرق الشعبية، هم نقول بالفرق الدولية، حضرتك محكم لمباراة كرة القدم، عليك أن تعطي لكل واحد حقه وفق القانون المعمول به. إذا هذا مثلا سجل هدف والهدف صحيح وأنت لا تحتسبه هذا ظلم أو يستحق هذا المستوى. أو يأتيك اثنان كما في الرواية، يأتيك اثنان هذا راسم شيء وهذا راسم شيء، ونقول لك والله شوف إن ياهو الرسم أحسن. يجب أن تكون منصفا، إذا رأيت هذا أحسن تقول هذا أحسن، لا تجامل، يمكن هذا ابنك وذاك غريب وهذا محسوب عليك وهذا غير محسوب عليك وتجامل، هذا ظلم. لأن الظلم هو عدم أداء الحق، وهذا حقه أن تقول له رسمك أفضل، لماذا لم تقل له ذلك؟ هذا ظلم. الروايات تشهد بذلك. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، كتبوا خطوطا، هذول الصبيان اللي عند الكتاتيب كل من كتب بخطه شيئا، وجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليخير بينهم أيهما أفضل، أيهما خير، خطه خير من خط صاحبه. فقال عليه السلام محذرا لمن يريد أن يحكم في المجلس: أما إنها حكومة، قد تأخذون الأمور ببساطة وتقولون وش صار، لا هذه حكومة، أنت تتصدى الآن للحكم بأن هذا الخط أفضل من هذا الخط، فالتفت واحذر، هذه حكومة. أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، لا فرق، يعني بالنتيجة حكم. فإذا حكمت بغير الحق جاملت دا أنت قصرت إذن تكون جائرا وظالما. طبعا هذا أكيد شيء مقلق، هذا أن تكون المسألة بهذه السعة، وهذا كأنه إذا لا ينجو منها أحد بذراعة كما يقال، فلا بد إذن من التوسل إلى الله تعالى أن هو يتكفل، هو يتكفل بإرضاء الخصوم، بإرضاء من تورطنا بظلمهم. الإمام السجاد عليه السلام يعلمنا ذلك في دعاء يوم الاثنين، يوكل الأمر إلى الله تعالى، نحن لا نستطيع أن نتخلص من الظلم بجميع أشكاله ومع جميع من حولنا بل مع نفسنا أيضا، لا هذا لا نتخلص منه، لكن نطلب من الله تعالى أن يتولى ذلك. الله أولى، هو خالقهم وهو أولى بهم من أنفسهم، ويستطيع إرضاء الخصوم، ما عندنا شارة غير هذه. فاطلبوا ذلك باستمرار، دعاء يوم الاثنين الإمام السجاد عليه السلام: وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك، يمكن يكون هذا أبي أمي أخي زوجتي ابني أي واحد، جيراني صديقي أتعامل مع المراجعين مالتي، ما أدري أي واحد، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه بأي أشكال، بأي شكل من أشكال الظلم، يمكن أن يكون هذا في نفسه أو في عرضه، ذكرته بسوء، رويت عنه رواية انتقصت منه، وهكذا كثير، أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، هي هاي أسباب التحامل، لماذا تتحامل على هذا ولم تعطي له حقه، ولماذا ظلمته هذا ولم تنصفه، لماذا لم تشهد له بحقه وأنت تراه جديرا بهذا الحق، مثل افترض مناقشة طالب في رسالة ماجستير أو دكتورة، واللجنة المشرفة تعتقد هذا أنه يستحق أن ينجح وبالدرجة الفلانية، لماذا لا تعطوه حقه من أجل أحد هذه الأسباب، أو طالب في الحوزة العلمية مجد مشتغل أعطى الكثير من جهده ووصل درجة الاجتهاد، لماذا تبخسون حقه ولا تشهدون له بالاجتهاد إذا قدم لكم ما يدل على ذلك؟ ظلم هذا، ظلم. الإمام السجاد يعلمنا أن نتبرأ من هذا الظلم. أو تحامل عليه، جور ميل عليه بميل أو هوى أو أنفة، هذين الأسباب، مو لو هاي لو هاي لو هاي، أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، يمكن أن يكون الظلم أمامه جرحت مشاعره، ويمكن يكون غائبا واغتبته، أو رويت عنه شيئا أدى إلى الحط من كرامته في أعين الناس، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه، وهذا أكيد أكيد هذا حاصل كما رأينا الآن، بالتأكيد وسعي ضيق عن أن أرجع الحق إلى كل هؤلاء وأتبار الذمة مع كل هؤلاء وبكل هذه المظالم، هو أنا أصلا غافل عن هذه المظالم فضلا عن أن أستطيع ردها إلى أهلها، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه وإبراء الذمة منه، فشنو الشارة حينئذ ننتقل إلى يوم القيامة وظهورنا مثقلة بهذه الأوزار، لخو بئس المصير مصيرنا إذن إذا كانت هذه النتيجة، فلا بد لنا من شارة تصفية الحساب هنا في هذه الدنيا. فيعلمنا الإمام عليه السلام: فأسألك يا من يملك الحاجات، الله تبارك وتعالى، وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم، وأن ترضيه عني بما شئت. أوكل الأمر لك، أنت وليهم، أنت ولي أمورهم، وأنت القادر على إرضائهم بما شئت. أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. ومن دعاء له عليه السلام: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. حتى هذا شكل من أشكال الظلم الذي يتبرأ منه الإمام ويستغفر إلى الله تعالى منه. ومن دعائه أيضا عليه السلام: اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم، احمني من ظلم الآخرين كما كرهت إلي أن أظلم الآخرين. نسأل الله تعالى أن يقينا من ظلم الآخرين ومن ظلمهم إيانا، ونسأل الله تعالى حسن العاقبة والمغفرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على